الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إنها لنعمة عظيمة ومنة جليلة من ربنا تبارك وتعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهو الذي أعاننا ووفقنا، فله الحمد أو في الأولى والآخرة، وله الشكر وإليه نرجع. ما أعظم هذه النعم والمنن عند أن يلتقي المسلم بإخوانه المسلمين في بيوت الله تبارك وتعالى، ويتذاكر معهم شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زمن الغربة، كما سمعنا في مقدمة أخينا المبارك الفاضل محمد ابن علي ابن حسن العرومي حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا على ما يقوم به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والقيام على هذا المسجد أحسن قيام. يتعاون معه الأخ المبارك الداعية إلى الله عبد الرقيب ابن عبد الله ابن حسن العرومي حفظه الله تعالى، وجعلنا الله وإياهم من عباده الصالحين وأوليائه المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحفظكم الله جميعا، وشكر لكم هذا الاجتماع وهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن لا يخرجنا وإياكم من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة رابحة لن تبور. أيها الإخوة في الله، لا شك ولا ريب أن الإنسان بحاجة إلى أن يتعاهد قلبه، كما سمعنا في مقدمة أخينا محمد حفظه الله تعالى، وبالأخص في مثل هذه الأزمنة التي تتأثر القلوب بما ترى وما تسمع وما تعايش من الفتن والمحن، فتقسو القلوب وتمرض وتبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى، أن الله جل وعلا جعل لنا مثل هذه الأماكن، بيوت الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا جعل لنا سبيل التذكير والموعظة الحسنة، من أعظم وأنفع العلاجات للقلوب، تقرب الإنسان وتدنيه من الله تبارك وتعالى، فيأتي إلى مثل هذه المساجد فيسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فينفعه الله بذلك نفعا عظيما، وذلك إذا كان حضوره مثل هذه المجالس لأجل الانتفاع. فالإنسان يا أيها الأحبة يوطن نفسه على ذلك. يا أخي، قد جئت من مكان بعيد، جئت من قرى قريبة أو بعيدة وقطعت المسافات، ما جئت إلا لتنتفع ولتستفيد، فوطن نفسك على الانتفاع وعلى الاستفادة بما تسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله، التي أسأل الله خيرها وأعوذ به من شرها، ألتقيكم في محاضرة بعنوان وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه آيات عظيمة تنخرع لها القلوب، حيث أن الله عز وجل أخبر أن العبد يوم القيامة يبدو له وتبدو له صحائف سيئات كان عملها في الدنيا، ما ظن أنها تظهر، ظن أنها تخفى على الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. عمل أعمالا استتر بها في الدنيا وأخفاها في الدنيا، ربما بقي على ذلك العمل السيء وعلى تلك المعصية من غير أن يشعر به أحد من الناس إلى أن يموت، وهو مستور مجلل موقر معظم في أعين الناس محترم، قد ربما يكون ظاهره الصلاح بين الناس يشار إليه بالبنان أنه من الصالحين، ولكن له ذنوب الخلوات وسيئات بينه وبين الله سبحانه وتعالى ظن أنها لن تظهر، فإذا جاء يوم القيامة وآفاه الله بها إذا مات عليها ولم يتب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيها الأحبة، لقد كانت هذه الآيات شديدة على السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بعضهم كان يكرر هذه الآية حتى يصبح من مسائه حتى يصبح وهو يكرر هذه الآيات لأنه يفهم معناها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اعلم أنك ما من عمل تعمله إلا وستلقاه أمامك يوم القيامة، ولو كان مثقال الذر كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في هذه الآيات التي أشرنا إليها في أول هذا المجلس ابتدأها الله عز وجل بقوله: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو أن لهم ما في الأرض جميعا وقدموه فدا من سوء ما عملوا ما تقبل منه، كما قال تعالى في كتاب الكريم: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، لا يقبل منهم فداء ولو قدموا أمثال الدنيا ذهبا وفضة، لا يقبل منهم. بذلك اليوم الخزي والسوء على الكافرين، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن أدخل النار فهو المخزى وصاحب الخزي، كما قال سبحانه وتعالى في قول المؤمنين أنهم يقولون: إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا يقبل منهم الفداء، وليس هذا الأمر فحسب، بل لو قدموا آباءهم وأبناءهم وأزواجهم وجيرانهم وعشيرتهم ما تقبل منهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هؤلاء كلهم يتقدمون فداء، يقول لسان حاله: هؤلاء يا رب ليهلكوا جميعا وأنجو أنا بمفردي، ورغم ذلك كله ما يقبل منه ذلك. قال الله عز وجل كلا، أي لا يقبل ذلك ولا يفعل ذلك ولا يستجاب لذلك. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. الآيات. هذا أمر صعب وموقف رهيب يشهده جميع العباد يوم القيامة. يومئذ تظهر السرائر وتختبر الضمائر، كما قال سبحانه وتعالى وحصل ما في الصدور، فقال يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تختبر السرائر، تبتلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. كل هذا من مشاهد يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تظهر أعمالهم يوم القيامة بين أيديهم فلا يستطيعون الخلاص منها، لا يستطيعون الخلاص منها، كيف يخلصون منها وقد مثلت أجساد، وقد مثلت هيئات وأحمال يحملونها يوم القيامة، كما قال تعالى في كتابه الكريم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. حمل يحملونها يوم القيامة، الأرض تتحدث بما صنع فيها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. المكان الذي عصيت الله عز وجل فيه وأنت تحسب أنه لا يراك فيه أحد، وقد رآك رب العالمين سبحانه وتعالى ينقلب يوم القيامة شاهدا عليك بما صنعت في ذلك المكان. أين تفر؟ حتى جسمك، حتى جلدك، حتى فخذك الذي أنت كنت في الدنيا لا تحب أن يرى، وربما عصيت الله عز وجل بسواتك. يوم القيامة يشهد عليك منظر فظيع. المتكلم ليست الأيدي فقط، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، لأن من شأن الناس أن يلتفتوا إلى المتكلم وإلى مصدر الكلام ليروا كيف إذا تكلمت فخذك، ولفت الناس إليه ينظرون مصدر الكلام وهو يشهد بما صنعت به في الحياة الدنيا. منظر ومشهد عصيب يا عباد الله. فهذا مما يجعل المسلم يراقب ربه جل وعلا ولا يستهين بالذنوب والمعاصي. لا تستهين بالذنوب والمعاصي، إن الذنوب والمعاصي لها آثار هدت أمما من القمم، كم نكست من رؤوس، كم أذلت من أناس. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. تجد الذل عليه، السيئات ذل، الطاعة عز. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا الأمر وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى، ولا تنتظر حتى يظهر أمرك وحتى تفضح بعض الناس غاية مقصده وغاية مراده وأمنيته أن يستر في الدنيا، وهذا أمر حسن أن الإنسان يستر في الدنيا، ولكن لم يعد العدة للستر يوم القيامة الذي هو أعظم فضيحة، والذي هو أبشع منظر، والذي تظهر سرائر الناس فيه وما كانوا يعملون به في الحياة الدنيا. ولهذا الذي ما يتنبه في هذه الحياة الدنيا ويكون أمره مراقبة الناس والخوف من الناس يبتلى بالاستدراج، يستدرجه الله سبحانه وتعالى ويملي له. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. احمد الله عز وجل أن أسبل عليك ستره فلا تأمن مكره، لا تأمن مكره. لم يسترك الله عز وجل لأنه راض عن عملك السيء، ولكن لعلك تتوب أو ترجع وتنيب، فإذا تساهلت كشف الستر الذي بينك وبينه، وإذا كشفت الستور بيننا وبين الله عز وجل، هل سيبقى حالنا كحالنا اليوم؟ هل سيبقى حالنا مع أهلينا ومع أصدقائنا ومع أصحابنا بهذه الحالة التي نحن فيها؟ لا، ستنقلب الأمور، تبغضك القلوب التي كانت تحبك، ينفر منك من كان يقرب منك. لذا يقول الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في مطلع نونيته: والله لو علموا قبيح سررتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. فلك المحامد والمدائح كلها بجوارحي وخواطري ولساني. الله سبحانه وتعالى أسبل ستره علينا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو كانت للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجانبي. لو انقلبت الذنوب إلى روائح تظهر على الأجساد، من سيجلس بجانب بعض؟ من سيؤكل بعضهم بعضا؟ سيفر الإنسان من أقرب القريب، وربما والله لا يهنأ الإنسان العيش مع أهله لو كان الأمر كذلك. فإذا يا أيها المسلمون، لا يستهين المسلم بهذا الأمر، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أمور رأوها صغيرة، رأوها صغيرة لكنها مدونة عليهم، فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على العبد يهلكن. فمثل ذلك إلا كمثل رجل أو قوم نزلوا واديا فجعل هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، حتى جمعوا حطبا فأشعلوه فأنضجوا، فأوقدوا نارهم وأنضجوا خبزهم أو طعامهم. بدايته عود، كل واحد يأتي بعود. هكذا محقرات الذنوب، هكذا الصغائر، هكذا من تتصورها عندك أنها صغائر، ذنب يلي ذنب يلي ذنب حتى تعظم الأمور، تعظم الأمور. ولهذا سمعتم الحديث الذي سمعناه في المقدمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أول ما تأتي الفتن على القلوب تبدأ بشبيه الاستئذان على ذلك القلب، فإذا استشرف لها. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، أن منشأ كل معصية خاطرة تخطر في القلب، كل معصية منشأها خاطرة في القلب تخطر على قلبك، فإذا استرسلت معها
تحولت من خاطرة إلى عزم، فإذا استرسلت مع العزم تطور إلى فعل، فإذا لم تقلع عن ذلك الفعل وتتوب وتندم بقي أثره عليه، وجاء الذنب الآخر فصنع بك ما صنع الذنب الأول حتى تهلك، يقسو قلبك ويسوء حالك، وكان بدايتها خاطئة. كان بإمكانك أن تتصدى لها من أول وهلة منذ أن تخطر على قلبك فتنكرها وترفضها ولا تقبلها. لهذا ذكر بعضهم في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال لماذا لم يقل الله ولا تزنوا؟ لماذا عبر عنه بأسلوب القرب؟ لأن المسألة مسألة خطوات حتى يصل الإنسان إلى المعصية، ما قال لا تزنوا، لأنه لا يمكن أن يحصل الزنا إلا بتقارب وبأسباب من النظر ومن القلب ومن السمع ومن البصر ومن الجوارح، ولهذا قطع الوارد من أساسه، قال ولا تقربوا الزنا. وهكذا قل في بقية الذنوب والمعاصي، لا تقرب الكذب، لا تقرب الخيانة، لا تقرب السرقة، لا تقرب أي معصية من المعاصي فلها خواطر تخطر على قلبك، ارفضها وراقب الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله عز وجل يراك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لهذا إذا الإنسان لم يبالي بهذه الذنوب ستبدو له يوم القيامة تضحك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان يتوقع أنه يظهر له ذلك العمل أو أنه يجد غبه يوم القيامة، ربما اتكل على سعة رحمة الله عز وجل. كثير من الناس فهمه قاصر وإدراكه قاصر، يفهم فهما سطحيا أن الإنسان إذا أذنب فقال أستغفر الله ولو بلسانه كأنهما عمل شيئا. ليست المسألة هذه، لو كانت المسألة هكذا لكان الأمر أهون بكثير جدا، لكن المسألة أنت أذنبت استغفرت، بقي السؤال هذا الاستغفار هل هو صادق أم كاذب؟ هذا الاستغفار ربما بحاجة إلى استغفار. لهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف في مال مواسم العام من الوظائف قال استغفارنا بحاجة إلى استغفار وتوبتنا بحاجة إلى توبة. أنت لما تقول أستغفر الله قد وقعت في الذنب، ثم تقول أستغفر الله وأنت لا أقلعت ولا ندمت ولا عزمت ألا تعود إليها، وإذا كانت مظلمة لم تعدها، كيف تريد أن يقبل مجرد كلمة أستغفر الله؟ ما هكذا، هناك شروط، مطلوب منك الصدق، مطلوب منك العمل. كثير من الناس تجد ربما يحمل السبحة في يده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أستغفر الله ويسب هذا ويشتم هذا ويشهد هذا الزور، وإذا به ينتهك الأعراض ويرى إلى حرمات الناس والسبحة في يده، ما صنع تسبيحك، ما صنع استغفارك، ما صنع ذكرك لله عز وجل. هذه أصبحت كثير عند كثير من الناس عبارة عن مهزل أو موضة أو عادة يعتادونها. الأمر عصيب، تأمل هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظهر لهم يوم القيامة. فإذا ظهر يوم القيامة لا مفر لهم من ذلك، لا مفر لهم من ذلك. في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما من عبد أو ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا الموقف، ما أشد هذا الموقف لمن تأمل فيه ولمن تدبر فيه. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. يرى أعماله بين يديه يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله ليس بغافل، الله ليس بساه ولا لاه، بل هو الرقيب، بل هو العليم، بل هو السميع، بل هو الصبور سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا بصير بأعمالك، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بل أيها المسلم، إن من علامات الهلكة ومن علامات استدراج الله عز وجل للعبد أن يوافي عليه ذنبه ويمسك عليه ذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عليه ذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة، يوافيه به يوم القيامة. إذا تعرض الإنسان للزلازل والابتلاءات والامتحان التنبيه، كم من إنسان يكون صحيح البدن، عنده مال وصاحب جاه وسلطان، فيتعرض للزلزلة، لكن عنده غفلة فينتبه ويرجع ويفير، يقول هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى، لعلي أن أرجع، لا أغتر بشبابي ولا بصحتي ولا بمالي. كل هذه عرضة، عرضة لأن تذهب، عرضة لأن تنتهي. شبابك عرضة للمشيب، حياتك عرضة للموت، مالك عرضة للفناء والذهاب، غناك عرضة لفقرك، وهكذا كل شيء معرض للزوال، ما يبقى على حالة واحدة أبدا. فإذن إذا حافظت على قلبك ولازمت طريق الاستقامة، هذا رأس مال، هذا أعظم شيء تحافظ عليه. فالأمر ليس كما يتوهمه كثير من أهل الغفلة والعياذ بالله. الغافل يبقى في غفلته إلى يوم القيامة حتى يجد غب غفلته. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها، أو آذان يسمعون بها، أو أعين يبصرون بها، أو آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. آيات كثيرة ينبه سبحانه وتعالى عباده ألا يركنوا إلى الغفلة. الله سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. فإذا أنت ساهلت في المحرمات فإن الله عز وجل يغار، وربما إذا لم يرد بك خيرا أو قد تماديت في الذنب والمعصية نزل بك في الدنيا قبل الآخرة ما لم تكن تحتسب. في الدنيا قبل الآخرة ما لم يحتسب الإنسان وما لم يتصور. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. الأولى قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني آية عامة، أي شيء ما لم يكونوا يحتسبون. وهذه الآية الأولى بالنظر إليها دون الآية الأخرى قد يكون فيها معنى الترغيب، حتى الأعمال الصالحة التي لم يحتسبها تظهر يوم القيامة. ما كان يظن ذلك العمل أنه سيكون له ذلك الجزاء، ظنه هينا، ظنه حقيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد عدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، تقبلها الله بيمينه فيربيها لأحدكم، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير أمثال الجبال. شوكة نحاها عن طريق الناس دخل بها الجنة، دخل رجل الجنة بغصن نحاه عن طريق الناس. هل كان يظن أن بفعله هذا الذي في نفسه أنه هين أنه يتسبب له إلى دخول الجنة؟ ما كان يحسب هذا، ولكن لما كان عملا مباركا عظيما جليلا كان سببا من أسباب دخوله الجنة. فإذا الجنة ملك لله عز وجل، إذا رضي منك عملا مع وجود أصل التوحيد عندك الذي اشترط سبحانه وجوده حتى ينجو الإنسان، فإذا رأى وعلم منك عملا رضيه منك أعطاك جنة، وإذا غضب عليك بفعل عملته سيئا عذبك وكنت عرضة للعذاب. ومن يطيق عذاب الله سبحانه وتعالى؟ من يطيق حرب الله؟ من يطيق عذاب الآخرة؟ أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعا دعوة قال: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا. قل لك يوم القيامة أنا ما أريد أعذب، يريد عذاب عاجل. فهجمت عليه الأمراض حتى صار كالفرخ. رآه النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا فلان؟ ماذا قلت؟ ما لك؟ قال: قلت اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا. قال: سبحان الله، من يطيق عذاب الآخرة؟ من يطيق عذاب الله؟ هلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لا تستفتح على نفسك، اسأل الله عز وجل مغفرته ورحمته. لا أحد يستطيع ولا أحد يصبر، ولكن إذا كتب الله عز وجل للإنسان العذاب والهلك يوم القيامة فما له محيص عن ذلك، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يخفف عنه وكان من أهل التوحيد، فالأمر لله تبارك وتعالى. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، الآية الثانية خاصة بمغبة السيئات، سيئات ما كسبوا. لاحظ معي في قوله كسبوا، عملك كسب لك. شبه العامل بالتاجر الذي يكسب، وكل تاجر بحسب ما اكتسب، إن اكتسب شيئا وتاجر فيه بإخلاص وعمل به إخلاص أخذ النتيجة، وإن اكتسب ولم يبالي في تنمية خسر. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبمناسبة هذا الخطر لهاتين الآيتين نختم تذكيرا حول هذه المسألة: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي من جملة الأشياء التي رأوها يوم القيامة ورأوا مغبتها هي ذلكم العمل الذي احتقروه وظنوا أنهم لن يروه، وهو الاستهزاء بالصالحين. وهذا أمر فظيع ومصيبة لمن ابتلي بها، كما قال سبحانه وتعالى سماهم مجرمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. كانوا يضحكون منهم، يسخرون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاق بهم، أحاط بهم وزنا ومعنى ما كانوا به يستهزئون. سواء استهزأوا بالدين وذكروا بالدين قالوا المتقبل كريم والله غفور رحيم ولا تضيقوا علينا والأمر سهل وأهم شيء رأس المال، وغير ذلك من الأشياء التي تقال على ألسنة كثير من الناس ويزينها لهم الشيطان الرجيم، يسخرون ممن يذكرهم وممن يرهبهم وممن يخوفهم، أو يسخرون من أهل استقامة لاستقامتهم أو غير ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول:
إنه كان فريق من عبادي يقولون آمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يقولون آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. قال الله عز وجل بعد ذلك إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم ما ضرهم أن ضحك عليهم أو سخر منهم أو استهزئ بهم، ما ضرهم ذلك، بل كان عاقبة ذلك الفلاح والربح يوم القيامة. لكن المستهزئ والساخر هذا هو الخسران، هذا هو الخسران، هذا هو المفلس. حتى لو عمل صالحا يفلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه المفلس من لا دينار له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار. أبعد هذا إفلاس؟ لا، ما بعد هذا إفلاس. عمل أعمالا صالحة ذهبت وزعها للآخرين. يا أخي إذا عملت عملا صالحا حافظ عليه، حافظ عليه، رب كلمة واحدة توبق دنياك وأخراك. هذه الكلمة التي لا تلقي لها بالا توبق دنياك وأخراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم العبد بكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يزل فيها أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي لفظ ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه. ما يظن أن تبلغ ما بلغت. ولهذا قال الله عز وجل وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، كلمة واحدة قالوها فكفروا. فلا تستهن بذلك، رب كلمة تغتاب بها إنسان، تسب بها إنسان، تحتقر بها إنسان، تأخذ عليك حسنة. قال أحد السلف لو كنت مغتابا لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى الناس بحسناتي، لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى الناس بحسناتي. لأن المسألة مسألة حسنات وسيئات، لا يعني ذلك أنه يجوز غيبة الأب والأم، لكن هكذا كانوا حريصين على حسناتهم. توزع حسناتك لمن؟ تصلي وإذا كتب الله لك أجرا، إذا كتب الله لك أجرا وقبولا تخرج من باب المسجد توزعه على الناس. وربما قدمت، ربما قدمت حسنات صلاة الأسبوع قبل أن تصليها، من أول أسبوع تقدم حسنات وما بقي بعدها إلا سداد الديون التي عليك. فالأمر خطير أيها الإخوة، يضبط الإنسان حياته وليعلم ما يقول وما يفعل وما يأتي وما يذر. واجعل نفسك، اجعل نفسك بين الخوف والرجاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولمن خاف مقام ربه جنة. لا تأمن أن تكون بس خائف من ذنوبك، خائف من ذنوبك، فهذا الخوف في حد ذاته عبادة، الخوف في حد ذاته عبادة. فإن غفر الله عز وجل لك ذنبك وستره فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وإن بقي أثره ولم تتب فقد لقيت الله بعبادة الخوف. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رجل أسرف على نفسه بالمعاصي، أسرف، هذا في من كان قبله، فلما حضرته الوفاة قال جمع أبناءه قال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إذا مت فاسحقوني، في رواية فاسحقوني، ثم احرقوني، ثم ذروا في البر والبحر، أو في بعض الروايات انتظروا في يوم الراح أي شديد الرياح فذروني في البر والبحر. ففعلوا ما أمرهم أبوهم، أحرقوه، قبل ذلك أسحقوه ثم أحرقوه،
ثم انتظروا يوما شديد الرياح فذروا نصفه في البحر ونصفه في البر. الله عز وجل قال للبر اجمع ما فيك، وقال للبحر اجمع ما فيك، ثم ركبه بشرا سويا. قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال الخوف منك يا الله، خوفك. ليس شكا في البعث، ليس إنكارا للبعث ولا جحودا، ولكنه خوف من الله سبحانه وتعالى، حصله شيء من الشكوك على وجه الجهل. ولهذا هذا الحديث مما يستدل به العلماء على العذر بالجهل، حصله شيء من الشك على وجه الجهل فعذره الله عز وجل، ثم أمر به أن يدخل الجنة، غفر له ذنبه. فهكذا لتكن خائف من الله عز وجل، خائف من ذنوبك، خائف من معاصيك أن توبقك في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كنت على هذه الحالة فأنت في خير. أما الحالة التي نحن فيها، حالة الأمن، والله لا تبشر بخير، وليست دليل على صلاحنا ولا على استقامتنا ولا على التزامنا، إنما هي دليل على غفلتنا. ما نراه اليوم من الأمن وعدم الخوف من الذنوب والمعاصي، أحدنا لو صلى الصلوات الخمس في جماعة ظن أنه ولي لله عز وجل، ما أحد مثله، وتساهل بذنوب لسانه وذنوب عينه وذنوب يده وذنوب أذنه وغير ذلك من الذنوب ولم يخف منها. في صحيح البخاري معلقة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن تنطبق عليه. هكذا المؤمن، تريد أن تعرف هل أنت مؤمن كامل الإيمان، مؤمن قوي أو ضعيف الإيمان، انظر إلى هذا. إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن تنطبق عليه. لك أن تتصور هذا، ادخل في مكان جبل مهدد أن يسقط عليك، كيف يكون حالك؟ أين يكون قلبك؟ في قوتك، بلغت القلوب الحناجر، خاف شدة الخوف. وأما المنافق أو قال الكافر يرى ذنوبه كأنه ذباب كان على أنفه فقال به هكذا، ذبابة مرت على أنفه فهشها حاله، كما قال الشاعر إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. بعض الناس يأمن مكر الله، يظن أنه إذا عمل المعصية يريد أن الله عز وجل يأمر الأرض أن تبتلعه، أو الجبل أن ينطبق عليه، أو أنه يظهر على وجهه هذا مجرم أو فاسق أو غير ذلك. يا أخي الله يمهل، الله عز وجل يسترك ويمهل، فإذا استخففت بنظر الله فضحك الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. لا تستهين بالذنوب والمعاصي أبدا، والله إن لها وقعا أشد من وقع السموم القاتلة، أشد من وقع السموم القاتل، تقتل قلبك، تقتل إحساسك، تقتل حياتك كلها، تضيق صدرك، ربما تفسد عليك أهلك، ربما تفسد عليك أولادك بسبب ذنبك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إني لأرى أثر المعصية في خلق دابتي وامرأتي. قد يكون تمرد زوجتك من أثر ذنبك، قد يكون فساد ولدك من سبب ذنبك، وغير ذلك من الأمور التي تعانيها. بعض الناس تجده رغم هذا الفساد كله وبعض الذنوب والمعاصي تحل به المصائب، يقول أنا الله عز وجل يحبني ويبتليني وهذا رفع على درجاتي. ابدأ قدم جانب الخوف قبل أن تقدم جانب الرجاء، خاصة في مثل أوضاع يكثر فيها الذنوب والمعاصي. أول شيء حمل العهد على ذنبك ومعصيتك، وانظر في نفسك ماذا أصنع، ما هو الشيء الذي أنا مقصر فيه؟ هل أنا مقصر في الصلاة؟ إن كان جواب لا، في بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، كيف أنا مع القرآن، كيف أنا مع جيراني، كيف أنا مع عموم المسلمين، كيف لساني في جانب الغيبة أو النميمة أو السباب أو الشتام أو التحقير، كيف قلبي في جانب العجب أو الرياء أو الكبر أو غير ذلك. فإذا وجدت نفسك النتائج إيجابية كلها، عند ذلك قل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فوضت أمري إلى الله، اللهم أجرني في مصيبتي واحتسب الأجر من الله، عسى أن يكون تكفيرا لسيئاتك أو رفعا لدرجاتك. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذلك هو عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم،
إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.